نتكلم عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة انتقاد الوضوء، ما ينقض الوضوء أو الأحداث التي تنقض الوضوء. والمعنى أن الوضوء إذا توضأ المرء استباح الصلاة وصحت صلاته بهذا الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه. وانتقاد الوضوء بأحداث أو كل الأحداث التي ينتقض بها الوضوء، كأن المصنف قال انتبه بعدما بينت لك آداب قضاء الحاجة وبينت لك ذلك بعد الوضوء إشارة على أنها ليست شرط، على أن ذلك ليس بشرط في صحة الوضوء، أقول لك إن صح وضوءك تجنب الأحداث التي ينتقض بها وضوءك. اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأنت علامة إيمانك أن تحافظ على الوضوء، والحفاظ على الوضوء لا يكون إلا بتجنب الأحداث التي ينتقض بها الوضوء. فما هي الأحداث أو الحدث الذي ينتقض به الوضوء؟ أقول في المذهب خمسة، النواقض خمسة، نواقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين، والنوم، وزوال العقل، ولمس النساء، ولمس الفرج. النواقض مرة ثانية، النواقض خمسة: كل خارج من السبيلين، الثاني زوال العقل، الثالث النوم، الرابع لمس المرأة الأجنبية وهذا طيب، الخامس مس الفرج. مس الفرج ويقصد بالفرج القبل والدبر على خلاف كما سنبين، ونحن كما قلت تعهدنا لا نتعرض لخلاف العلماء، نتكلم على ما في المذهب. طيب، الأول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين كل ما خرج من القبل والدبر. وإذا قلنا السبيلين فهذه على الغالب، لأن المرأة لها ثلاثة مخارج، الرجل له مخرجان القبل والدبر، المرأة في القبل لها مخرجان ومخرج الدبر، فثلاث مخارج، فهذا على يعني على التغليب. أقول الكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. والذي يخرج من السبيلين على قسمين: القسم الأول غالب، والقسم الثاني نادر، لأن النادر لا حكم له، لكن سنبين ونفصل فيها غالب ونادر. وأما الذي يكون غالبا كالبول والغائط والوجه والمذ، وأيضا البول والغائط والوجه والمذ والريح والمليء والحيض، كم؟ سبعة على ستة. البول والغائط، طيب البول والغائط والوجه والمذ والريح والمليء وأيضا الحيض، الدماء، دم الحيض ودم الحيض، هذا على الغالب. أما النادر كالحصى والدود والدماء، ليس دماء الحيض، فهذه على النادر. فما حكم ذلك؟ أولا التفصيل في المذهب أنهم ينظرون في الناقض للمخرج لا للخارج، المذهب هم ينظرون للمخرج لا للخارج، ولا مخارقة الحنابلة يعني ينتقد عندهم الوضوء بالخارج لا بالمخرج، يعني أي شيء نص الشرع على نجاسته لو خرج من الأذن ينتقد به الوضوء، لو خرج بالاحتجاب بالحجامة بالفرض ينتقد به الوضوء. وقد بينت أكثر من مرة أن أحمد يرى أن الرعاة ينقض الوضوء إذا ندى النذيب الدم خرج من الأنف أو من الفم ينقض به الوضوء، عنده ينقض به الوضوء، وبينا ذلك. الغرض المقصود التفصيل الصحيح في المذهب هو النظر إلى المخرج لا للخارج. فالكلام هنا ما الذي حدث بالشافعية أن يقرروا بأن المخرج هو المتحكم أو هو الحكم المؤثر إذا خرج الخارج من المخرج؟ ما الذي حدث بهم يفعلون ذلك ويقررون أن المخرج هو الذي ينظر إليه؟ هو حديث واحد، هذا الحديث هو حديث إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والحدث قد فسره أبو هريرة بأنه الريح، أو قال ابن ساوى دراسة فهو الريح، فقالوا الريح نجد صحيح؟ لا. وأنا أسألكم قبل أن أتكلم، الريح نجد، الريح نجد، تقولوا لا الريح نجد، سكتوا، أسمع الصوت، الريح نجد. أنا سؤالي بلا حيلة، ما أقول ناقد أو غير ناقد، الآن أقول الريح نجد لا طاهر؟ نعم. ما أدري الريح عندكم نجد أم طاهر؟ ما عندكم شيء طاهر؟ وهنا طاهر هواء. طب نحن نريد من النظر، نريد الدليل على طهارة الريح، نريد الدليل. أنتم تبنيتم موقفا الآن، وقلنا كل طالب علم ليس معه، لا ليس معه ايش؟ سلاح خاب وخسر. ما في طالب علم ما عنده سلاح، هذا ليس بطالب علم، هذا محب، هذا شبيه. لكن طالب علم ليس معه سلاح ما يستطيع ان ينزل الساحة. وين الدليل على طهارة الريح؟ هذا ينتقض في الوضوء، فكيف تجرؤون على أن تقولوا هو طهر؟ مش غياتر عندك؟ ما عندك؟ ها عندك؟ ها ومن قال نحن ما نستنجيش منه؟ ثاني؟ ثاني؟ ها وين الدليل؟ أبو بكر محمد أول أولا أن تقول الريح طاهر أم نجد؟ طاهر.
لا يؤثر على الوضوء، على
انتقاد الوضوء. لا يؤثر الريح، لا ينتقد به الوضوء،
لا انتقاد الوضوء، ولكن لا يؤثر على الماء متوضع، يعني بالعبارات مثلا على الماء
لا يؤثر على الماء. يعني يعني لو حمل احد قربة ريح بجسدين وصلى، طب صح ولا ما بصح؟ كيف؟ قربة قربة بوتقة ريح لا يؤثر، صلاته لا تبطل.
ولكن انتقاد الوضوء معروف ان العقل القضية مع خرج من سبيلين،
يعني انت شفاك جزاك الله خير. طيب انا الان اريد الريح طاهر ام نجد؟ اطول الدليل يا اخوه، حرام على طلبه العلم، هذه المساله بمبادئ. هات سامح، هات ائتي بالوجوه باسرها. ماشي. لابد فوق، هذا صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يستنجي، ما قال ذلك، قال حتى يتوضا، وما قال يستنجي. عندك دليل اخر يوضح هذه المساله؟ هذا محمد هو الاصل على الدليل جيد، لكن في دليل اخر يوضح هذا. هذا مين اللي هو هذا؟ خلاص انت فرحان موضوع، ما انت من الصبح مبهدل الناس بكل المواضيع اللي عملت تجيبها بالموضوعات والاباطيل، ما تبدأ. لا هو الصحيح ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احتيج الى ان يأمر في مسألة الاستنجاء قال في المن اغسل ذكرك، فأمره بالاستنجاء. فلو كان الريح كالمذي لقال اغسل او قال استنجي ثم توضا، هذه فيها دلاله واضحه على التفريق بين الريح وبين غيره. فقالوا الريح طاهر وليس بنجد، والمحيل هو الذي جعله ناقضا، فالنظر كالنظر هو النظر من المخرج. ولذلك يعني فرق، قال الريح إذا خرج من السبيلين انتقد الوضوء به، وإذا خرج من غير السبيلين لن تقد الوضوء. مثال ذلك إيش؟ التجشم لو خرج من الفم، ولكن هذا صراحة فيه نظر هذا الكلام، لا يعني لا فيه نظر هذا الكلام لما؟ للفارق التجشم الفارق في الرائحة وفي الصوت وفي غير ذلك، فهذا يدل على الفارق. لكن الصحيح أن نقول في المذهب التحقيق المذهب أن النظر إلى المخرج، النظر إلى المخرج. فقالوا كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، والذي يخرج من السبيلين قلنا بول وغائط، إذا البول والغائط من نواقض الوضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جرما فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وين البول؟ ما في وين الدليل على البول؟ هذا دليل على الغائط فقط. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر آية، أمرهم بالتيمم، أمرهم بالاغتسال والوضوء إن لم يجد يتيمم. أين البول؟ ما ذكر في الآية، إذا الدليل لا يساعد، الدليل ليس بشامل على ما ادعيناه، ادعينا أن البول ناقض والغائط ناقض، والآية على الغائط. لا دائما ومجازا أطلق على الحاجة ويشمل الاثنين، ده صحيح لو اكمل لا صح عن كذا يشمل الامرين. والحديث الصحيح في السنن عن صفوان رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال امرنا السلم ان ننزع خفافنا الا من جنابه، لكن من بول او غائط او نوم تعدل، قال لكن من بول او غائط او نوم او نوم، يعني امرنا ان نتوضا من ذلك، لكن من بول او نوم او غائط. فدلالة هنا دلالة الاضطرار. وأيضا في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يقضي حاجته توارى عنه ثم قضى حاجته فأتاه بالماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة جدا في مسح الخفين لما قال أهويت لأنزع الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأخرج أنا وغلام معي العنزة، العنزة إما يركزها من سنة ليستدر بها أو يجعلها سترة بعد ذلك في الصلاة، ومعي الإداوة من ماء فيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة تثبت لنا أن البول والغائط من النواقض، فمن انتقد وضوءه فعليه أن يتوضأ إن كان من بول أو من غائط. الثاني الريح، هذا أيضا يخرج من السبيلين الريح، فالريح ينتقد الوضوء به. وانتقاد الوضوء له أدلة كثيرة من القول ومن الفعل، أما من القول فهي أحاديث نبوية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا أطرح الأدلة على أن الحدث الذي هو الريح كما فسره أبو هريرة ناقض الوضوء ويستلزم الوضوء، قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في حديث عن أبي هريرة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إذا أشكل في بطن الإنسان يحتمل في نفسه أشياء أشكل عليه أخرج منه الريح أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، لا يخرج، لا ينفتل عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الريح ناقض الوضوء؟ أحمد ما وجه الدلالة ذلك؟ من قال ذلك؟ خرج ابن عمر من الصلاة وما توضأ ورجع إلى الصلاة مرة ثانية. طيب وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فهمتم السؤال؟ الآن نحن نستدل بهذا الحديث على أن الريح ناقض الوضوء، أن نفسنا بسؤل إذا أشكل في بطن الإنسان أشكل على الإنسان ما يجد في بطنه هل يخرج من الصلاة؟ قال لا، لا ينفتك، لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد أو يجد ريحا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ليش يخرج من الصلاة؟ أحسن، هذه غاية. طيب بس في وجهة وجه أوسع، هذا جيد جدا.
الفرد
هي جزء
يخرج
من الجسم طيب هو ايش وين وجه الدلاله على الريح ناقص احسنت ان هو محرر يحرم عليه ان يخرج من الصلاه فلما قال يخرج دل ذلك على انه قد اختل شرط من هذه الشروط فتأنى عن الشرط بدأت الأحاديث الأخرى التي بينت لنا أن اختلال الشرط هنا هو انتقاض الوضوء هو انتقاض الوضوء يبقى إذن بالريح ينتقض الوضوء وعلى المرء أن يتوضأ إذا أخرج ريحا أما بالفعل فعمر بن الخطاب خطب بالناس ثم قال أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق إني قد فتوت ثم ندم من على المنبر وذهب فتوضأ ثم رجع فأكمل خطبته بالناس فهذه هي دلالة أن الصحابة استقر في نفوسهم أن الريح ينقض الوضوء الخارج من السبيلين من السبيلين أيضا المذي والمذي هو سائل أبيض ليس برقيق المذي سائل أبيض ليس برقيق لا يتدفق هذا الفرق بينه وبين المني فهو لا يتدفق لكنه يتلزمه الشهوة يعني يخرج مع الشهوة إما التفكير في الجماع وإما الملاطفة والمداعبة فيخرج المذي ويستلزم المذي الوضوء ولنا في المذي أمران الأمر الأول غسل المحي بل وغسل الثوب الذي يصيبه المذي لما؟ لأن المذي نلد والدلال على نجاسته أن السبب أمر بالاستنجاء منه بل أمر بغسله أمر بغسل الموضع الذي يصيبه المذي الحديث الصحيح والأمر الثاني هو أنه يستلزم الوضوء لأنه ناقض للوضوء قال علي بن أبي طالب كما في الصحيح كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الوضوء وفي رواية قال اغسل ذكرك وتوضأ في رواية ثالثة هذه مهمة جدا اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ وفي رواية ثالثة قال انضح فرجك أما النضح فلا بد جمعا بين الأدلة أن يحمل على الغسل يحمل على الغسل أو الرش بشدة في المياه لأن هذه نجاسة لا تزول إلا بالمياه الأمر الثاني قول السلام اغسل ذكرك ومذاكيرك هل يجب غسل الخصيتين هذا الذي قاله الحنابلة والصحيح الراجح ما يغسل إلا الموضع الذي أصابه المذي لا يغسل إلا الموضع الذي أصابه المذي هذا الراجح الصحيح لأن الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وما اغسل ذكرك وتوضأ أو قال منه الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ الأمر الذي يخرج من السبيلين وهو ناقض أيضا الوجه والوجه هو سائل لا يخرج بشهوة لكنه يخرج عقب البول يخرج عقب البول سائل يخرج عقب البول وهو نجس أيضا ومنه الوضوء والدلالة على ذلك ما رواه البياقي في السنن عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الوجه فقال منه الوضوء فقال منه الوضوء ما وجه الدلالة من هذا الأثر على وجوب الوضوء من خروج الوجه من أثر ونظر أثر ونظر لخروج الوجه من الإنسان سؤال وجه الدلالة على وجوب الوضوء من خروج الوجه أحمد احسنت وجه الدلالة هذه فتوى لمن لابن عباس ومن وابن عمر او لما سوض ابن عمر فهذا قول الصاحبين ولم نجد لهما مخالف فلذلك نقول هذه حجة بل ممكن نرتقي ونقول هذا يعتبر من الاجماع السكوت من الاجماع السكوت وايضا من النظر في المذهب ان هذا قد خرج من السبيلين وكل خارج من السبيلين فمنه الوضوء يبقى هذا الذي نقوله على الغالب اما على النادر فالحصى او الدود ومثلوا له مثلا اذا ادخل شيئا في الاحليم او ادخل في دبره شيئا واخرجه هذا يعتبر ناقض للوضوء فكل ما دخل وخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان يعني نادرا او كان غالبا ومن ذلك الدم إذا خرج الدم من الدبر فهو ناقض للوضوء وإذا خرج من غير الدبر فلا ينقض الوضوء ومثلوا الشافعية مثلوا ذلك بالفرق بين الناسور والبتور الفرق بين الناسور والبتور على أن الناسور يكون من داخل الدبر الناسور يكون من داخل الظهر، فالدماء التي تخرج تخرج من السبيل، فإذا خرج من السبيل فهي ناقضة الوضوء. أما البصور فبيكون خارج الظهر، حتى أنه خارج الظهر موازي وقريب لكنه خارج الظهر. الناسور يكون داخل الظهر، فإذا خرج الدم فقد خرج من السبيل فهو ينقض الوضوء. وأما الباسور فهو قريب من الظهر خارج الظهر، فإذا خرج الدم فلا ينقض الوضوء. لما؟ لأنه لم يخرج من السبيلين، لم يخرج من السبيلين. والدم كما قلت إذا خرج من الأنف من الفم من اللثة من اللثة من من الشفة خرج من الأذن لا ينقض الوضوء، وعند الحنابلة ينقض الوضوء. يبقى إذن حتى في الأمور النادرة فإننا نعتبر أنها ناقضة للوضوء. هذه بالنسبة لأول النواقض وهي الخارج من السبيلين. النواقض الثاني وهو النوم. طيب النوم أيضا ناقض من نواقض الوضوء. نقول النوم هو استرخاء الأعصاب، المعدة عندما تمتلئ أبخرة المعدة تصعب على أعصاب الدماغ، فاسترخاء الأعصاب ينام بها المرض، يستلزم ذلك نوم المرض. فالنوم ليس بحدث، هذا الصحيح الرائح، النوم ليس بحدث. والدلال على ذلك خطأ. كيف؟ ثم يتكئ، يتكئ ويضطجع. أنا أقول النوم، النوم ليس بحدث. لأنه ليس خارج من السبيلين. طب وزوال العقل، هو الرجل بيزول عقله من السبيلين؟ أحسن. طيب جيد حريص. هذا علينا ليس لنا، نقول النوم ليس بحدث، أنتم تخالفون أم توافقون؟ ما الدليل؟ لا يا محمد سلم. نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويسلم ولا يتوضا، فهذه ما تقول لي حتى لو قلت حاله خاصه، ان نقول المساله ليست بذلك، ان النوم نفسه، ان النوم نفسه ليس بحدث، ولو كان حدثا لقام وتوضا ويسلم. والحديث الصحيح عن ابن عباس ان السلم كان اذا نام نفخ، اذا نام نفخ، وقام فصلى ولم يتوضا. هذه دلاله واضحه على ان النوم اثاره ليس بحدث، لكن هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. والقاعدة عند علمائنا إن لم يستطع المرء أن يصل إلى اليقين فينزل غلبة الظن منزلة اليقين، فينزل غلبة الظن منزلة اليقين. فالنوم مظنة الحدث، وهي والنوم ناقض للوضوء. إذا قلنا مظنة الحدث فحتى نقول بأن النوم ناقض للوضوء لابد أن نشترط شرطين. الشرط الأول وصف النوم نفسه، وصف النوم نفسه أن يكون مستغرقا، أو يكون النائم مستغرقا في النوم. إذا الإخفاق والإغفاء لا تنقض الوضوء. والدلال على ذلك ما قال الأخ الكريم، كان الصحابة يجلسون تخفق رؤوسهم ولا يقومون ولا يتوضؤون. وأيضا حديث صحيح عن ابن عباس، السنة عن عباس لما صلى خلف النبي قال كانت تصيبه الإغفاء، يعني هو يصلي من طول القراءة تصيبه الإغفاء. قال فكان الإنسان يأخذ بشحمة أذني فأنتبه، يأخذ بشحمة أذني فأنتبه. هذه فيها دلالة على أن الإغفاء أو الإخفاق هذه السنة البسيطة لا تؤثر، لأن النوم نفسه ليس بناقض للوضوء. يبقى الشرط الأول الاستغراق، ويخرج بذلك لو الرجل اضطجع وهو مضطجع، يعني أغمض عينيه ثم جلس يسرح فيما يتمناه، فينتبه يسمع كلام الناس من حوله ويرى الأقدام تسير حوله، لكن الانتباه ليس كاملا وتأخذه السنة وهو مضطجع، هذا أيضا لا ينتقد وضوءه. يبقى الشرط الأول لابد من الاستغراق، والاستغراق خطير في النوم، تسمع الأصوات عند النوم، فالاستغراق الشرط الأول. الشرط الثاني هيئة النائم، الشرط الثاني هيئة النائم. إذا نام أو كأخينا هذا النائم، هذا ما تبدأ مش مستغرق، هذا مقتول في النوم، صحيح الله يكرمك ينزل يتوضأ، هذا تطبيق عملي. انظروا الى هذا ما تعرفون كيف يكون النوم ناقضا. استاذ جمال انت اتفضل كنت نائما تبكر. لا ده الفقيه ده نائم الفقيه ايضا وشافع المذهب مش كده بقى. قال انا ممكن المقعده فخلاص. انزل توضأ لتنتبه ما لأن الوضوء قد انتقل. فإذا أقول الشرط الأول الاستغراق والشرط الثاني هيئة النوم. إذا اضطرع انتقد الوضوء، إذا كان راكعا انتقد الوضوء، إن كان ساجدا انتقد الوضوء. هيئة واحدة لا ينتقد معها الوضوء وهو أن يجلس يمكن المقعد، أن يجلس يمكن المقعد كأن سائلا يسأل. وما الدليل على التقييد بهذا الوصف؟ قلنا الدليل ظاهر من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان الصحابة يجلسون ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ينامون تخفق رؤوسهم. وهذا الوصف لا يكون إلا بإيش؟ في الجلوس الممكن المقعد. هذا لا يمكن أن يكون وصفا دقيقا إلا تخفق الرؤوس وهو جالس ممكن المقعد. يبقى شرطان يتوفران في النوم الناقض. أول شيء الاستغراق، الاستغراق وهذا وصف النوم. الثاني الهيئة ألا يكون ممكن، ألا يكون قد مكن المقعد. والأدلة على أن النوم ناقض بتوفر الشرطين من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية مطلقة، قمتم من النوم، قمتم من الجلوس، قمتم من الأعمال، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جمهور من هذا التفسير أن هذه الآية نزلت عندما قالت عائشة على العرق لما كانوا في سفر وما كان معهم ماء وليس على ماء، فأنزل الله آية التيمم. وهذا بعد نوم، هذا لا يكون إلا بعد نوم. ولذلك لما ناموا واستيقظوا الفجر وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء واحتاروا ماذا يفعلون، أنزل الله من بركات آل بكر، أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيكون التقدير إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء من الكتاب إشارة. أما تصريحا فقد جاء الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال العين وكاء السهم كما الناس فليتوافق، يعني يقصد الدبر، كأن العين هي الحافظ على الدبر، إذا نام فيمكن أن لا يعني يخرج الريح من غير أن ينتبه. العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وأيضا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن يعني في السفر إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا يعني. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض؟ قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلا يريهن في السفر، يعني في السفر إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم فلا. وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النوم ناقض. لفض أخوك، ما اسمك؟ محمود، الله يحفظك. نعم هذا صحيح، دلالة الاقتران، هم يستدلون بدلالة الاقتران، وإن كان دلالة الاقتران ضعيفة لكن أدلة أخرى قوت هذا الكلام، لأنه قرن إيش؟ قرن النوم مع البول والبول غير ناقض، وقرن البول مع النوم واهم خطأ، البول غير ناقض، خطأ مرة ثانية، البول ناقض. وأيضا قرن النوم مع الغائط والغائط ناقض من النواقض، صحيح ولا لا؟ فإذا هذه دلالة الاقتران ودلت عليها الأحاديث الأخرى يستدلون بذلك على أن النوم أيضا ناقض من نواقض الوضوء. وهذه أدلة عامة. أما الأدلة التي تقيد وتبين لنا الوصف الذي قلناه حديث ابن عباس أنه كانت تأتيه الإغفاء وهو يصلي خلف المسلم فيأخذ بشحمة أذنه فينتبه. والثاني حديث أنس رضي الله عنه وعن الصحيحين كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فينامون حتى تخفق رؤوسهم. وخفقان الرأس لا يكون إلا من الجلوس الممكن فيه المرء المقعدة. وهذا هو التأصيل في المذهب، بل هذا الذي تشتمل معه كل الأدلة والمذاهب في النوم بلغت التسعة، الأقوال المخالفة بلغت التسعة. وأنا تعهدت ألا أنظر أو ألا أدخل في مسألة الخلاف حتى لا أضيق على الأخوة بالنسبة للمذهب وخلاف المذهب. طيب النقد الرابع أو الثالث ائتونا به، ها؟ زوال العقل. طيب زوال العقل له أحوال، زوال العقل بالنوم هذا يفطر كما قال الغزالي، قال النوم يفطر العقل، وزوال العقل بالسكر هذا يغمره، وبالجنون يزيله. شوف الفرق بين الثلاثة، زوال عقل بجنون هذه إزالة العقل باليد، زوال عقل بالسكر هذا يغمره يخفيه، وأما زوال العقل بالنوم فينطره. طيب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ هذا يغمره وهذا ينطره، ما الفرق بينهما؟ أحمد ليس عندك، أستاذ عمرو يعني اللي بيسكر ما بيفوقش حياته كلها. أقول الفرق بين الثاني والثالث، زوال العقل بالسكر يغمره وزوال العقل بالنوم ينطره، ايش الفرق بينهما؟ فرق واحد خبط عليه، فرق واحد والله انا هتبقى الاجابه، فرق واحد. ها محمد فاقد العقل، جيد. ابراهيم ابا ايوب تركت زوجك وجئت للدرس، هذا نعمه من النعيم، هذه حرص الاخوه على الطلب يعني صراحه يجعلنا في زوال عقل، الحمد لله على ذلك، ثبتك الله على الحرص. ها صعوبه الافاقه، قارب ارايت الزواج يفتح العقل، اي نعم قاربت جدا، ها حريص. احسنت، ان النائم ينتبه اذا نبهته ينتبه، واما التكرار كل ما تنبهه يقول ايش انا جدع صح ولا لا، كل ما نبهته ما انتبه، لكن الميت اذا نبهته ينتبه، القصد النائم او الميت فوق صغر، النائم ينتبه اما التكرار لا ينتبه، ده الفرق بين الاثنين. طيب زوال العقل بالجنون فيه الوضوء، هو ناقض بالاتفاق والاجماع انه ناقض للوضوء، هذا بالاجماع، هذا بالاجماع، زوال العقل بالجنون بالاجماع انه ناقض، لكن الشافعي يوجب عليه الغسل ايضا، يوجب عليه الغسل الوضوء فقط، يوجب عليه الغسل ايضا. ووجه نظر الامام الشافعي قال قل من جن ولم ينزل، قال قل من جن ولم ينزل، والنظر في ذلك أن تنظر فيه إلى طبيب أو مختص أو تنظر في الغالب، إن كان صحيح المجنون ينزل نحكم عليه بذلك بوجوب الاغتسال بعد الإفاقة طبعا، وأما إن كان خلافه فهو ليس عليه إلا الوضوء. هذه الحالة. والحالة الثانية زوال العقل بالإغماء، زوال العقل بالإغماء أو بالسكر، أما بالإغماء فبالإجماع أيضا، أغمي على الرجل كان نحيفا نحيلا صائما والجو حار جدا، ما استطاع ان يتملك فاغمي عليه خمس دقائق ساعه ساعتين ثم حدث الافاقه، فالاغماء ايضا بالاجماع ناقض للوضوء. وهذا الاجماع يمكن ان نقول ان المستند في الاجماع هنا ان المستند كان في مرض موته في ابي هو وامي، كان تاخذه الاغماء، فاذا افيق النبي صلى الله عليه وسلم امر بماء فتوضا او قل ضربات له حتى يقوم فيصلي. الثاني او الثالث زوال العقل بالسكر له احوال، الحال الاولى عقله حاضر في بدايه السكر ويترنح، لكن عقله حاضر اذا نبهته ينتبه، فعقله حاضر فهذا لا ينتقد وضوءه. ليش؟ لان انا بعد ما اسال ذلك ساسال الاخوه ما وجه نظر العلماء في الجنون وزوال العقل، لما زوال العقل ينتقد به الوضوء؟ انا سأسأل. الحالة الثانية في السكر أنه يتعمق السكر لا ينتبه، إذا نبه لا ينتبه، يذكر لا يتذكر، هذه حالة نهائية كما يقولون، فعقله يزول معه، فهذا ينتقض وضوءه بالسكر، فعليه الوضوء. هذا الناقض الثالث أو الرابع. والسؤال هنا، وجهة نظر الفقهاء ولمعنى الأبرار الأبزاز، فوجهة نظر ما أين المأخذ من هذا الحكم؟ قالوا وزوال العقل يستلزم الوضوء. مأخذ فقهاءنا الأفاضل الأكارم المالي، هذا هو العلم والله. مأخذ العلماء في أن يلزم، أن يلزم المرء الذي زال عقله سواء بنوم أو بغير نوم، زوال العقل يستلزم الوضوء. لما؟ مع أن زوال العقل ليس بحدث. ما هو المأخذ ده؟ جيد، القول لا تقول صدق أنتم فكارة أنكم لا تنتبهون على ما تقولون، أحسن. لكن هو أنا أقول أين المأخذ؟ إيش هي وجه نظر الفقهاء الذين يقولون وزوال العقل يستلزم الوضوء؟ جامع، هو له وجهان. الوجه الثاني هذا وجه بديع الذي قلته قياسا عن النوم، قد اتفقوا على أن النوم ناقص، ولا اتفاق. ليش تنزل ولا اتفاق؟ فيها تسعة أقوال. أقول ففي قول يقول نايم مستغرق غير مستغرق، سمعت الشخير لا ينتقد الوضوء. والشيخ الألباني يرجح هذا القول، يقول النوم بمرة لا ينقض الوضوء. القياس هنا لا يسلم لك. ها، هي لأن هي مهمة في لأن كلمة واحدة. ها، طب افرض تفضل. الله أكبر، حياك الله، هذا صحيح لا بد فيه. نعم، زوال العقل مظنة الحدث، وهو لا ينتبه. إذا أقرأ جريحا لا ينتبه، إذا بال لا ينتبه، إذا قضى حاجته لا ينتبه، أحسن. زوال العقل مظنة الحدث، ولذلك أنزلوا مظنة الحدث منزلة الحدث، وقالوا بأن زوال العقل ناقض من النواقض. الناقض الرابع اللمس، وما أدراكم ما اللمس؟ المعترض فيه داني والله المستعان، لكن لن ندخل ايضا في الخلاف. اللمس ينقض الوضوء، واللمس لكي يكون ناقضا للوضوء له شرطان. الشرط الاول البشر على البشر. ما معنى البشر على البشر؟ هذا قيد، يعني لو مس المراه بحائل لا ينتقد الوضوء، مس هذا الشال او الغدره لا ينتقد الوضوء، مست المراه يعني علو إذفر كان مصطنعا وخبأ في العقل للرجل وضع الأظافر هذه الطويلة فمست هذه الأظافر لا ينتقد الوضوء. يبقى البشرة تمس البشرة، هذا الشرط الأول في اللمس. الشرط الثاني دون حائل. الشرط الثاني دون حائل. الشرط الأول البشر البشر دون حائل. الشرط الثاني ألا تكون محرما له، أو ألا يكون محرما له، يعني لا يمس. إذا مس المحارم لا ينتقد الوضوء، لهذا قيد يخرج المحال. فإذا مس بشرة المرأة الأجنبية وضابط المرأة الأجنبية غير محرم، والله الإخوة دي عسل، ضابط المرأة الأجنبية، أنا أتكلم عن المحال، أنا الآن أريد ضابط جالي، ضابط المرأة الأجنبية ها تغيير الشهوة، هذا هو ضابط المرأة الأجنبية التي يحل إيش؟ نكاحها، صح ولا لا؟ يحل له أن ينكحها، هذا ضابط المرأة الأجنبية. كمثلا أخته من الرضاعة يحل أن يتزوجها، أمه يحل أن خطأ وهم هذا لا، ابنة خالتي، ابنة عمتي، صحيح ولا لا؟ فإذا المرأة الأجنبية هي التي يحل أن ينكحها. يبقى شرطان لابد أن يتوفر في اللمس ليكون ناقضا للوضوء، الأول البشرة تمس البشر، الثاني أن تكون ألا تكون محرما له. الدلالة على أن اللمس أو لمس النساء ينقض الوضوء من الكتاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال أو لامستم النساء. أو لامستم، والأصل ووجه الدلالة من الآية، الأصل في الملامسة هو أن تباشر البشرة البشر، توافقون؟ يضربوا بسرعة إخواتي الكرام. الشافعي رحمة الله على الشافعي إمام المذهب يستدل على ان لمس المرأة الأجنبية البشرة بالبشرة لمسها ينقض الوضوء. قلنا ما الدليل؟ قال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخرها قال او لامستم النساء والملامسة مس البشرة البشرة توافقون ما توافقون جزاكم الله خير تخالفون ما تخالفون لما تخالفون توافقون ما الدليل اخ على الموافقة؟ لما اقول لك الدليل فترتب الدليل ترتيبا صحيحا رتب الترتيب الصحيح في الأدلة الراجل ده هيبقى مفتي بعد خمس ساعات من يوم أبوه طيب
في القرآن ده النظام
الآن انت نريد ندلع على الملامسة معناها مس البشر البشر مش الجماع. انا اقول لك حبر الامه من ابن عمر رضي الله عنه خطا حبر الامه هو ابن عباس. ابن عباس حبر الامه هو يفسر الايه ماذا قال؟ قال او لمستم يعني الجماع. قال ادب القران انه يجني والمقصود بها الجماع. انت الان لابد ان تراجع اسد التفسير. قل لا الملامسه لم ايش الدليل بعدما رفضت وقفت قالوا إنما الشفع باللغة الدليل هذا واليد تزني وزناها اللمس. طب اللمس غير الملامسة. قال أو لامستم احنا مع واء لامستم افهم يا افهم بلا حيدة افهم بلا حيدة. قال أو لامستم والاعتراض حياتي على ايش أو لامستم. ولذلك قال ابن عباس أو لامستم يعني المجامعة وهذه كناية من القرآن. ما خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع نهى النبي عن الملامسة. تطابق الآية ولا ما تطابق الآية؟ تطابق الآية. والملامسة هنا باتفاق أهل العلم معناها إيش؟ لمس الثوب أو لمس السلعة هذا هو اللمس. فهنا أتينا بما هو مطابق للآية أو لمستم وبعدما أتينا بذلك ندلل على أن الأصل في الملامسة هو أن تمس البشرة البشرة. نقول نزيدكم إيضاحا في قراءة تبعية ما جاءت لمستم جاءت لمستم أو لمستم النساء وهذا أفرح ما يكون. قال أو لمستم النساء. وفي الحديث الصحيح أن النبي قال واليد تزني وزناها اللمس. فقال أو لمستم وزن اليد اللمس دلالة على أن البشرة تمس البشرة فهذا ينتقد به الوضوء. والصراحة هذه الأدلة من القوة بمكان وهذا القول من القوة بمكان. لولا أننا كنا ندور مع الحديث حيث دار وندور مع الأثر حيث دار. الشافعي بعدما قال هذا المذهب القوي علق القول على غيره بحديث عروة لأنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ. وهذه دلالة واضحة جدا على ايش؟ على أن اللمس حتى ولو بشهوة لا ينقض الوضوء لأن القبلة مظنر الشهوة. فقال الشافعي علماء الحديث لا يثبتون مثل هذا ولو ثبت لقلت به. قال لو ثبت لقلت به. فلي أن أزعم أن الشافعي يرى أن اللمس لا ينقض الوضوء. لي أن أزعم ذلك لما؟ لأن الشافعي كما قال البيهقي علق القول بأن اللمس لا ينقض الوضوء على صحة حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يعني فيه معتبر ثاني بين المحدثين لمسألة إعلان البخاري لهذا الحديث مسألة اللغة المعتبرة. لكن الصحيح نقول الألباني والحافظ ابن حجر وقبله النووي وغير هؤلاء الحافظ حجر وأيضا كثير من المحدثين صححوا الحديث وأخرهم مفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر صحح هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ. فهذا الحديث قاضي النظام هذه الأدلة بأسرها يجعلنا نقول اللمس لا ينقض الوضوء وهو الراجح الصحيح. أما من قال بالتفريق بشهوة أو بغير شهوة ليس ثم الدليل على ذلك وقد وصلت صد الحوض به بعد قبل هذا المقام. يبقى لنا من النواقض فقط مس الفرج ونرجعه الى الاسبوع القادم حتى لا اطيل على الاخوة واكدس عليه المعلومات. لكن اقول بقي لنا امر اخر لابد ان نشير اليه. اذا قلنا بان خروج اي شيء من السبيلين ينقض الوضوء, اذا سد المخرج وخرج الخارج من غير المخرج هل ينتقد الوضوء ام لا؟ بمعنى مرض او عيب او قل المسألة خلقية. اما المرض ولد ما له مخرج الا يعني القبل والدبر لا يستخدمه في الاخراج, فنقول اذا سد المخرج فله حالتان, فتح له مخرج اخر وهذا المخرج اما ان يكون فوق المعدة واما ان يكون تحت المعدة. فإن كان فوق المعدة خرج منه قيح صديق, خرج ما خرج فإنه لا ينقض الوضوء على الرائح. فيها أقوال لكن لا ينقض الوضوء على الرائح. لماذا؟ لأنه لم يتحلل لفضلاته, لم يتحول إلى فضلاته. فإن كان المخرج, وهذا ظاهر جدا أن تعرفه في الأخطرة, هذه معروفة في المستشفيات غسل الكلى وغير الكلى إذا استخدم الأخطرة فالبول يكون فيها صح ولا لا؟ فهل هذا ينقض الوضوء ام لا؟ ان كان تحت المعدة فانه ينقض الوضوء على الرائح في النزل, فانه ينقض الوضوء. لما؟ لانه بعد او تحت المعدة يكون قد تحول حدث له التحلل, قد تحول فينقض لذلك الوضوء ومنه الوضوء. اما كما قلت الدماء القيح الصديد قد فصلنا فيها القول اذا خرجت من غير السبيلين فهي ليست بناقضة للوضوء. لكن يعني اشكل علينا بعض العلماء بقول عائشة رضي الله عنها أرضاها من اصابها الرعاف او قلس فليتوضا ولا يتكلم فليبني على صلاته. قلنا هذا الحديث ضعيف. ومن اشكل علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا قلنا هذا الحديث مجرد فعل. فإن كان مجرد فعل فإن الفعل لا يستلزم الوجوب بل يستحب أن يتوضأ المرء منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.